لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبحوث بعثه الله بشريته أجمعين. أيها الأحبة، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء ممتعا، أن يكون لقاء مفيدا بوجودكم معنا. ها نحن ذا نلتقي في الدرس السادس من دروس مهارات التفكير، ها نحن ذا ضمن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، مرة أخرى نعيد التواصل معكم، نجدد التواصل معكم من خلال دروس تتحدث فيها أن نفهم ذواتنا، نفهم نحن كيف نفكر، نحن كيف نحل المشكلات، نحن كيف نتخذ القرارات، كيف نستطيع أن نضيف لأنفسنا مهارات جديدة في مهارات التعلم، مهارات جديدة في مهارات الحياة. درسنا لهذا اليوم سيركز على موضوع اتخاذ القرار، كيف نستطيع اتخاذ قرارات إيجابية. نريد أن نفهم مفهوم القرار، ما المقصود بكلمة قرار؟ الناس يتحدثون عن القرارات ونحن نقول أن حياتنا هي مجموع قراراتنا، إذا ما مقصود بكلمة قرار؟ إذا سنتحدث عن معايير اتخاذ القرار، البدائل، وكيف نستطيع اختيار البديل الأفضل من مجموعة بدائل، وهذا ما نسميه عملية اتخاذ القرار. سنتكلم عن أهمية اتخاذ القرار على مستوى حياتنا، على مستوى ذواتنا، على مستوى مجتمعنا، أسرتنا، على مستوى منظماتنا، ما أهمية ما يسمى اتخاذ القرارات. سنتحدث عن أيضا مواصفات القرار الجيد، وأيضا العوامل النفسية التي تؤدي لاتخاذ القرارات الجيدة والرشيدة، والعوامل النفسية التي قد تحول بيننا وبين الوصول لأهداف يعني جيدة في اتخاذنا لقراراتنا. هذه الحلقة ستكون حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى مميزة بوجودكم معنا من خلال حديث ونقاش. أتمنى منكم أن تأخذوا معكم أوراق أقلام، أن تسجلوا كل ما تسمعونه في هذه الحلقة وكل ما تشاهدونه، وأن تضعوا استنتاجاتكم، ويطيب لنا استقبال أيضا مشاركاتكم سواء من خلال صفحتنا على تويتر أو من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة الذي نرحب فعلا بمداخلاتكم عليه، ونتمنى أيضا تواصلكم الدائم. أرحب أيضا هنا بزملائي في هذه الحلقة ليس يشاركوني في هذه الحلقة وفي الحلقات أيضا السابقة، مرحبا بكم، هم يمثلون يعني نماذج من طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على مستوى العالم الإسلامي. هم حقيقة بحضورهم في كل مرة، بسماتهم الرائعة، بمشاركتهم، هم يساعدون على عملية التعلم، فجزاهم الله كل خير. انتدبوا أنفسهم واستقطعوا من وقتهم حتى يكونوا معنا، وأنتم أيضا أتمنى أن تستفيدوا من هذه الحلقة وأن تستثمرون في أوقاتكم في هذه الحلقة فوائد جديدة. سؤال: ما الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة؟ سنتحدث عن النقاط التالية: مفهوم القرار، أهمية القرار، ميكانيزم القرار، آليات اتخاذ القرار، وأيضا سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى العوامل التي تجعلنا قادرين على اتخاذ القرار. بدءا، المرجع الذي نحن نتحدث منه هو كتاب مهارات التفكير الذي يعتمد ضمن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ويعد مرجعا لنا في هذه المادة، مادة مهارات التفكير. وأتمنى منكم أن ترجعوا لهذا المرجع وتلاحظوا الأشياء الموجودة فيه، ستستطيعون الوصول عليه من خلال موقع الأكاديمية. وأيضا أتمنى منكم دوما البحث فيه والاطلاع، هو حقيقة مرجع جيد للتعلم، يحتاج منا أن نقرأ أكثر. وسنضيف أيضا لهذا المرجع أثناء نقاشنا، أثناء حوارنا، أثناء تقديمنا لهذه الدرس كثير من الكتب، كثير من الاستضافات، ممكن العودة لها، ممكن تحميلها، ممكن أيضا البحث عنها. أيها الأحبة، بداية، حياتنا هي مجموعة قراراتنا. إحنا في هذه الحياة نتخذ مجموعة من القرارات، محصلة حياتنا هي محصلة مجموعة من القرارات اتخذناها. البعض من هذه القرارات قد يكون صائب، والبعض منها قد لا يكون صائب. إذن كيف أستطيع أن أنمي قدرتي على اتخاذ القرار؟ كيف أستطيع أن يكون عندي القدرة أن أعرف أن هذا القرار صائب وأنه في ميزان حسناتي، وأن هذا القرار قد يكون خاطئ وقد يكون يؤخذ علي، وبالتالي كيف أستطيع أتجنبه؟ هي مهارة من أحد المهارات الحياتية. البعض من علماء النفس وعلماء الإدارة يدمجون بين مهارات حل المشكلات ومهارات اتخاذ القرار، والبعض يرون أن مهارات اتخاذ القرار تعتبر مهارات منفصلة بحد ذاتها عن مهارات حل المشكلات، على اعتبار أن مهارات حل المشكلات هي مهارات ذات خصائص ومواصفات ومعايير ونقاط واستراتيجيات عشرة تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، بينما يرون أن مهارات حل المشكلات، مهارات اتخاذ القرار، هي مهارات مختلفة تعتمد على معرفة البديل الأنسب، ومعرفة أيضا خصائص هذا البديل ومواصفاته. ولذلك اليوم التوجه العام أنها أصبحت تدرس، مهارات اتخاذ القرار تدرس كمهارات منفصلة بحد ذاتها عن مهارات حل المشكلات. سوف نكتب، سوف نستخدم السبورة في الكتابة، سوف نتناقش، سوف نتحاور، سوف نحاول أن نوضح مفهوم ميكانيزم اتخاذ القرار ونحن كيف نتخذ قراراتنا في داخلنا. بداية، ما المقصود بكلمة قرار؟ عندما نقول قرار، القرار أيها الأحبة دائما هو عبارة عن اختيار البديل الأنسب من مجموعة بدائل عند حدود مشكلة أو تحدي. تحدي واجهنا في حياتنا، فأنا عندما آتي لتحدي ما، فبالتالي عندي مجموعة بدائل، أختار البديل الذي أرى أنسب والأفضل لي حتى أستطيع أتعايش معه في حياتي. إذن عندنا مجموعة من التعريفات للقرار، لكن يمكن يكون بالنسبة لنا الأفضل، نحن كطلاب علم الأفضل لنا أنه عبارة عن اختيار البديل الأنسب من مجموعة بدائل أثناء عملية حل المشكلات. السؤال، ما الذي يهمنا في اتخاذ القرار؟ لماذا القرار بالنسبة لنا مهم وآلية تعلمه مهمة؟ نحن كطلاب علم عندما ندرس، عندما نتعلم، عندما نتفاعل مع الحياة، نعتبر أن اتخاذ القرار شيء مهم في حياتنا. أنا عندما أصحى من النوم، مجرد أن أفتح عيني هذا يعد قرار. أن أقوم لصلاة الفجر هذا قرار، وقد لا أقوم عن صلاة الفجر فهذا أيضا قرار. هناك قرار قد يجعلك تدخل الجنة، وهناك قرار قد يجعلك تدخل مكان آخر وهو النار والعياذ بالله. إذن نحن حياتنا نديرها من خلال قراراتنا. هذه الحلقة مهمة ليس لنا بس فقط، مهمة أيضا لأبنائنا، ومهمة أيضا لأطفالنا، ومهمة أيضا لمن نعلمهم وما يتعلمون، مهمة لكل طالب علم شرعي، لكل طالب علم في هذه الحياة، لكل شخص يريد أن يحفظ الحياة، مهمة للإداري، ومهمة للموظف، ومهمة للتاجر، ومهمة المعلم. لماذا؟ نحن نتحدث عن كيف نهندس ونصنع حياتنا، نحن نتحدث عن كيف نستطيع اختيار قراراتنا. سؤال مهم، هل اتخاذ القرار يتم بآلية نفسية أم بآلية إدارية؟ يعني هل أنا في اتخاذي لقراري أعتمد دائما على آلية نفسية، ميكانيزم آلي؟ هل آليتنا وقدرتنا على اتخاذ القرار الرشيد يأتي من خلال جبلة، يعني نحن نولد وعندنا القدرة على اتخاذ القرارات، أم نحن ممكن أن نتعلم مهارات اتخاذ القرار الجيد؟ هذا السؤال جدا مهم. وإذا خلني أطرح عليكم إخوتي المشاركين معي في هذا اللقاء، خلني أسألكم سؤال، هل قدرتنا على اتخاذ القرار الرشيد تأتي بالولادة؟ يعني الإنسان يولد عنده سبحان الله القدرة أن يتخذ القرار الرشيد، فنقول فلان ما شاء الله عليه في كل قراراته التي اتخذها هي قرارات رشيدة ودائما عنده القدرة على اتخاذ الرشيد، أم أن الموضوع يحتاج إلى أمرين، هي نوعا ما استعداد ونوعا ما أيضا بالتعلم؟ وبالتالي هذه الحلقة تصبح مفيدة إذا أصبح الموضوع هو عندنا القدرة أن نتعلم كيف نستطيع اتخاذ قرار إيجابي. أما إذا كان الموضوع بالفطرة، بمعنى أن الشخص ما يولد عنده في الفطرة، معنى ذلك أننا لسنا بحاجة لهذا الأمر. اجعلونا فقط نصفق أولئك الناس لديهم عندهم قدرة على اتخاذ القرارات الإيجابية، ونقول نحن ليس عندنا قدرة على اتخاذ القرار الإيجابي. وأريد أيضا من الإخوة أنهم يضعوا لي أيضا استدلال شرعي من خلال تخصصهم، هل فعلا قراراتنا نحن نلزم بها ونؤاخذ بها أم لا؟ ومن الذي لا يؤاخذ بقراره؟ فمن يشاركني أيها الأحبة؟ تفضلوا، عندكم ميكروفونات شاركونا.
اتخاذ القرار ليس من يعني لا يأتي يعني من الولادة، بل هي يعني يتعلم ويكسب، و يعني تعلمنا ظروفنا يعني كيف نتخذ قرار في يعني في مشكلة من مشكلات الحياة.
رائع، إذا نحن مشكلات الحياة تعلمنا، جدا رائع. أيضا شاركونا، أسمع منكم مشاركات. تفضل شيخنا.
في اتخاذ القرار قد يكون هناك شيء فطري، وأيضا شيء ثاني نتعلم يعني من المشكلات، فيجمع بين الأمرين.
رائع، إذا نحن نجمع بين أمرين، نجمع بين استعداد موجود عندنا، ونجمع بين موضوع يمكن تعلم. وذلك نحن في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، نحن هدفنا أن نتعرف على ما هي المهارات الأساسية التي تولد لدينا وتعطينا استعداد لاتخاذ القرار الرشيد، وما هي المهارات التي ممكن تعلمها. وحلقتنا كلها تصب وتركز أكثر على موضوع المهارات التي ممكن تعلمها. نريد أن نتعرف على مدارس عظمى في مراحل اتخاذ القرار الرشيد. نريد أن نشاهد مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القرار، كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على اختيار القرار الرشيد، كيف رباهم على التفكير الإيجابي اختيار القرار الأنسب. فأقيمت هذه الدولة الإسلامية العظيمة، وظهرت ما يسمى بالخلافة الراشدة، ثم الدولة العباسية والدولة الأموية، وظهر علماء كبار اتخذوا قرارات إيجابية فعالة ساعدت في النجاح من خلال معايير تعلمهم مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم علماء الإدارة وعلماء النفس يؤكدون على نفس القرارات وآلية القرار التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ممكن تعلمه. لكن سؤال، من الشخص الذي لا يؤخذ بقراراته؟ يعني معنا نقول فلان هذا الشخص لا يؤخذ على قراراته، ماذا نسميه في الشريعة؟ ما متى نقول أن هذا الشخص لا يؤخذ بقراراته ولا يمكن أن نعتد بقراراته؟ ماذا نسميه في الشريعة؟ ألسنا نسميه
المجنون؟
المجنون يا سلام، المجنون وغير مكلف هو من نستطيع أن نقول عنه بأنه هذا الشخص يعني مجنون، هذا الشخص غير مكلف مرفوع عنه القلم، وذلك قراراته منها لا تدخل في الأجداد بها. وذلك لاحظوا الشريعة كيف اعتبرت أن اتخاذ القرار شيء عالي جدا، ولذلك اهتمت به. فطالب العلم، العلم الشرعي يجب أن يتعلم كيف يستطيع اتخاذ القرار الإيجابي. لماذا؟ لأن هذا الأمور هامة جدا، حياتنا كلها تدور على مرحلة الإيمان، والإيمان هو قرار، أن أؤمن بالقضاء والقدر، إذا أنا أتخذ الآن قرار بأن أؤمن بالقضاء والقدر، أن أصلي هذا قرار، أن أزكي هذا قرار، أن أتصدق هذا قرار، أن أكون رحيما هذا قرار، حياتنا مجموعة من القرارات. إذا دعونا الآن في هذه الحلقة نركز مباشرة على كيف نستطيع اتخاذ القرار والبدائل. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن خطوات 10 لحل المشكلات، هذه الخطوات 10 لحل المشكلات ستكون أيضا منطلقا لنا في هذه الحلقة. نعيدها سريعا، قلنا أول مرحلة في حل المشكلات هي مرحلة الشعور بالمشكلة، ثم تعريف المشكلة، ثم تحديد أسباب المشكلة، ثم تحديد معايير حل المشكلة، ثم بعد ذلك قلنا وضع يعني عصف ذهني لتجميع أكبر عدد من الحلول، ثم بعد ذلك قلنا اختيار البديل الأفضل، وهنا يأتي القرار. وإذن هذه الحلقة نحن نركز على العنصر رقم كم؟ 6، اختيار البديل أفضل من أجل حل المشكلة، ثم بعد ذلك وضع خطة، ثم أيضا تنفيذ الخطة، ثم تقييم الخطة، ثم التحسين المستمر. هذه خطوات دائمة عندنا في حل المشكلات. أما في اتخاذ القرار، في خطوة اتخاذ القرار، في أحد الخطوات التي تركز عندنا وبشكل كبير جدا على كيف نستطيع أن نختار البديل الأفضل من مجموعة بدائل. من مننا أيها الأحبة في يوم ما اتخذ قرار وندم عليه؟ اختار قرار قد يكون خاطئ بضرب طفل ما من أطفالي، ولكني عرفت بعد ذلك أنني لم أكن صحيحا قراري هذا، أو قد أكون احتددت أنا وأحد الأصدقاء بحديث بصوت عالي ودخلنا في جدل، وأعرف اليوم أننا لم أكن صائبا قراري في تلك اللحظة، أو قد أكون تستعجلت في قرار فاتهمت شخصا ما في قرار، لكني قد أكون أعرف اليوم أن قراري لم يكن الأصوب ولم يكن الأفضل، وبالتالي أنا أحتاج اليوم إلى أمرين: واحد، أن أعتذر لنفسي أول ولذلك الشخص عن اتخاذ القرار الخاطئ، ثم أنا أتعرف على كيف لا أستطيع أن أعيد اتخاذ القرارات بالطريقة الخاطئة. علماء النفس، علماء الإدارة، علماء الشريعة لم يتركوا موضوع اتخاذ القرار لأن يكون موضوعا سهلا يعني يحصل بشكل لا إرادي دون أن يدخلوا فيه، ويعطونا مجموعة من المعايير، مجموعة من المواصفات التي تضمن لنا أن قرارنا هذا سيكون الأفضل. إذن خلنا نروح للسبورة، خلنا نشوف في السبورة كيف ممكن نختار مجموعة من القرارات ونقول أن هذا القرار هو الأفضل. خلنا نشوف ما هي المعايير اللي ممكن تدلني على اختيار قرار أفضل. خلنا أول شيء نطرح مشكلة على ما أصل للسبورة، خلنا نطرح مشكلة ونقول عنها كالتالي: الآن لو أنا أريد اتخاذ قرار ما في حياتي، فلنقول أني عندي مجموعة من البدائل. لو كان عندي مجموعة من البدائل، أنا عندي الآن مجموعة من البدائل التي أريد أن أتخذ بها قرار، فلنقول عندي مشكلة بالنسبة لي أني أريد الآن الذهاب للحج، ولكن يعني أنا أحتاج تنظيمات أسرية، وأحتاج تنظيمات أيضا اجتماعية، وتنظيمات أيضا مادية، أليس كذلك؟ فأنا الآن أمامي مجموعة من الحلول، فلنقول أني أنا قراري الذي أريده هو الذهاب للحج، هذا هو المشكلة التي موجودة عندي، هي الذهاب للحج، أريد أن أذهب للحج، وبالتالي عندي مجموعة من البدائل الموجودة، هذا هو البديل رقم 1، وهو أخذ قرض. وقد يكون ينظر لي بعض من الناس أن هذا فيه الآن وجهات نظر في العلماء، وقد يكون الشيء الآخر أني أنا الآن أبدأ تجميع مبلغ من المال من الآن، والعنصر الثالث أن أجعل الأمر حسب الاستطاعة. إذن عندي كم خيار؟ 3 خيارات. لعل السؤال الموجود عندي الآن لما نقول هو اختيار مجموعة البدائل، أنا الآن أمام مشكلة وهي مشكلة رغبتي في الحج، وعندي مجموعة بدائل، متى أستطيع أن أقول أن الخيار رقم 1 أو الخيار رقم 2 أو الخيار رقم 3 هو الخيار الأفضل؟ وانظروا أيضا لموضوع آخر، فلنقول أن أنا أريد الآن الذهاب في الإجازة لتغيير الجو، يعني غير جو مع أولادي وأسرتي ولهم حق علي، فعندي أيضا 3 بدائل موجودة. متى أستطيع أن أقول أن بديل رقم 1 هو الأفضل، أو أن بديل رقم 2 سيأتي رقم 2، ثم بعد ذلك عندي البديل رقم 3 هو الأقل تفضيلا؟ ما هي الآليات والطرق التي أستطيع أن أقول أن هذا الهدف هو يجب أن أؤجله وأضع هذا البديل أفضل. هذا ما نسميه نحن آلية اتخاذ القرار. متى نقول أن فلان رشيد في اتخاذ القرار، فلان حكيم، لأنه ماذا يفعل؟ يزن الأمور، يحسب الأمور، فيحسب قراراته ما هي الأفضل وما هو القرار قد يكون ليس الأصواب أو ليس رقم واحد في عملية اتخاذ القرار. هذا هو حديثي الذي سيكون معنا خلال اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. حديثي هو كيف وما هي المعايير التي تجعلني أستطيع أن أرشح أن هذا القرار هو الأفضل، وكيف أستطيع تجنب ما يسمى الآثار السلبية لاتخاذ القرار. فأنا قد أضع قرارا ما لكني بعد فترة أندم عليه. اتخاذ القرار، الناس عند اتخاذ قرارهم نمطين، هناك نمط حسي يحكم الآن، يحكم على الأمور الموجودة الآن، وهناك نمط حدسي ينظر في الآن، ينظر في المستقبل، ينظر لآثار هذا القرار بعيدة. إذن هل أنا من النمط الذي يحكم الآن فقط أم من النمط الذي يفكر ويحسب الأمور وعواقبها؟ فكيف أستطيع اتخاذ قرار أفضل؟ قبل أن نبدأ خلينا نتعرف على بعض الاستراتيجيات، بعض الأدوات، بعض المهارات الأساسية اللي تتكلم عن آلية اتخاذ القرار وما هي الأسباب اللي أدت لاتخاذ القرار. ثم بعد ذلك راح نشوف استراتيجيات فعالة أثناء اتخاذ القرار. وأنا هنا لا أتحدث فقط عن قرار في الدراسة والتعلم أو في الحج والزكاة، أتحدث حتى عن قرارات طلاق لا سمح الله، أو قرارات زواج قد تكون ناجحة وقد تكون فاشلة، وأتحدث عن قرارات دخول في التجارة، وأتحدث عن قرارات بالدخول في أمر ما والإقدام عليه. بعض قراراتنا أحيانا قد نجد أنها تسبب لنا إشكالية إذا لم نفكر فيها بشكل كبير. أولا، أول شيء سنتعرف عليه، الناس عندما يبدأون في اتخاذ قرار ما، يا ترى هم كيف يفكرون في اتخاذ القرار اللي هم يريدون اتخاذه في هذا القرار؟ الناس هل هم في اتخاذ قراراتهم فعلا يفكرون من خلال آلية معينة؟ كيف يتم اتخاذ القرار؟ ما هي ميكانيزم اتخاذ القرار؟ نقدر نقول أن اتخاذ القرار يحتاج إلى مرجعية. أنا الآن لما أتخذ القرار أحتاج إلى مرجع في اتخاذ قراري. فلنقل أني أنا الآن أريد اتخاذ قرار السفر بأولادي في الإجازة لتغيير الجو. طيب سؤال، هل عندي مرجعية في اتخاذ القرار؟ يعني يأتي اتخاذ القرار، هل اتخاذ قراراتنا يأتي من الداخل أم يأتي من الخارج؟ نحن نفسيا من أين تصدر قراراتنا الموجودة لدينا، وأين تكون تلك القرارات وتؤثر علينا؟ خلنا نشوف. هناك شيء يسمى المرجعية، أحد برامج العقلية العليا يسمى برنامج المرجعية. ما المقصود بالمرجعية؟ ما المرجع الذي أنت ترجع فيه بشكل شخصي في اتخاذ قراراتك؟ يعني أنت عندما تتخذ قرارا ما من أين تأتي قراراتك؟ الناس حقيقة لديهم نمطين في اتخاذ قراراتهم، الناس في اتخاذ قراراتهم لديهم بعدين في اتخاذ قرار في مرجعيتهم. هناك البعض أثناء اتخاذه لأي قرار مرجعيته قد تكون مرجعية داخلية، بمعنى هو يتخذ قرارات بناء على أفكاره الشخصية وجهة نظره الشخصية، ولا يمكن إقناعه أبدا بأي فكرة إلا ما هو يراه داخليا. وهناك البعض مرجعيته مرجعية خارجية، وبالتالي هو مرجعيته دائما يأخذ قرارات بناء على ما يرى أصدقائه أو ما يرى أصحابه، وبالتالي هنا يبدأ التأثير بهذه القرارات خارجية. وهذا ستلاحظونه أكثر مع الشباب في مرحلة المراهقة، أن البعض مننا في أثناء مرحلة المراهقة مرجعيته مرجعية داخلية تماما، ما يبغى مناقشة ولا حتى والده يكلمه أو أحد ما يؤثر عليه، يريد أن تكون كل قراراته قرارات داخلية. إذن هذا الحد الأول. وهذا الحد الثاني، كل القرارات خارجية. البعض في مرحلة الإعدادية المتوسطة تجد أن الطالب يميل أكثر أنه يريد أن يسمع زميله أو صديقه، فكل قرارات حياته بناء على رفيقه أو صديقه ماذا يقول. نحن في الحياة، نحن كآباء عندنا هذا الأمر أيضا يؤثر علينا بشكل كبير. فهناك مرجعية داخلية ومرجعية خارجية، وعندنا ما بين المرجعية الداخلية نمط آخر يركز على شيء آخر مختلف، وهو نمط يركز على فكرة المرجعية الداخلية، مرجعية داخلية مع تأكيد خارجي. يعني كيف؟ يعني هذا الشخص يتخذ قرار داخليا ولكنه يبدأ يشاور، فيروح يشاور الناس ويقول إيش رأيكم في هذا الأمر. هو لا يريد حقيقة الآن المشورة بشكل كامل، إنما هو يريد أن يتأكد بأن القرار الذي اتخذه داخليا مناسب وأن الناس لن تعترض عليه. إذا التفكير حقه داخلي، هو تأثير، وتأثير ماذا؟ داخلي، ولكنه يريد الآن المشورة الخارجية، وبالتالي كأنه يريد أن يحشد الأنصار حوله، هل كلكم معايا؟ هل أنتم توافقوني على هذا الأمر؟ ثم عندنا نمط آخر، نمط مرجعية خارجية لكن مع تأكيد داخلي. ما معنى ذلك؟ خارجية مع تأكيد داخلي، هذه المرجعية الخارجية مع التأكيد الداخلي معنى ذلك أنه يتخذ القرار داخليا، فكر في القرار داخليا ثم يبدأ بعد ذلك ينظر الأمور الخارجية. إذا كم نمط عندنا؟ المرجعية في اتخاذ القرار لها أنماط، أما أن تكون داخلية بالكامل من داخلي ولا أريد أن أي أحد يقنعني، أو خارجية بالكامل وبالتالي أنا الآن أخذ قراراتي من زملائي وأصدقائي وهم اللي يؤثروا على قراري، هم من يختارون حياتي، هم من يهندسون قراراتي حقيقة، أو قد يكون قراراتي تأتي من الداخل، مرجعية داخلية بالكامل وبالتالي أنا الآن أختار القرار الذي قد يكون اخترته داخليا ولكني أبدأ أشاور فيه، ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ هل أنتم معي؟ هل أنتم ضدي؟ هل الآن أبدأ أنا أشاور معهم؟ أو قد يكون العكس، أن أخذ مرجعية خارجية مع مرجعية داخلية، يعني بمعنى أخذ أفكار من الخارج ثم أبدأ أفكر فيها. سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أدار هذه الأمور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم متدبر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في كل موقف كان له طريقته في اتخاذ القرار. وإذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمدرسة عظمى في اتخاذ القرار، كانت له الأربع طرق في اتخاذ القرار في كل مرة حسب السياق تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ القرار الأنسب. ولذلك نحن نقول لكل أب، لكل أم، لكل طالب علم، أخي الكريم، لا تكن دوما متصلبا في اتخاذ قراراتك فتكون طريقة قرارك هي طريقة واحدة، أما أن تكون دائما معاندا فقراراتك داخلية ولا تريد أحد يشاور عليك، أو أن تكون دائما تأخذ من الآخرين دون أن تفكر، أو أن تكون دائما مترددا ما بين المرجعية الخارجية والداخلية أو مرجعية الداخلية والخارجية. إذن كيف أستطيع أن أنظر الأمور؟ ستلاحظون لو تأملتم قليلا في زملائنا وأصدقائنا وأصحابنا والناس الذين يعيشون حولنا لوجدنا شيء عجيب، وهو أن أصدقائنا ومن حولنا فعلا حياتهم بهذا النمط. فكروا، هل سبق أنه يعني شاهدتم هذا الأمر؟ اسمعوا معي، المرجعية الخارجية بالكامل يقول لابنه، ماذا يقول لابنه؟ يا ابني صلي، إيش تبغى الناس يقولوا عننا؟ ابني ما يصلي؟ إذن ما التأثير الآن؟ التأثير خارجي تماما، هو هدفه أن يرضي الناس، أو أن يقول لابنه أنا أريدك أن يضرب ابنه لمجرد أنه اقتنع أن ابنه خطأ، دون أن يشاور، دون أن يفكر. إذن السؤال كيف نستطيع أن ندير هذه الحالات في اتخاذ القرار؟ خلنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة سريعة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. مرجعية داخل خارجية بالكامل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، المرجعية الآن تصبح خارجية بالكامل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسمع لهذا القرار الخارجي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستجيب لهذا القرار الخارجي. هذا في قصة بدر، في معركة بدر مع الحباب المنذر، عندما نزل الجيش واجتمع الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا خلف البئر، فأتى الحباب المنذر رضي الله عنه فقال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله فيه أم الحرب المكيدة؟ قال بل الحرب المكيدة. فقال له قم بنا يا رسول الله فننزل خلف البئر فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يشربون. فلذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش وتحرك الجيش كله بناء على أفكار الحباب المنذر رضي الله عنه. هذه مرجعية مالها خارجية بالكامل. لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد وهو النبي، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في مرجعية خارجية بالكامل، ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ينمي القيادات الناس اللي معاه، يأخذ أفكارهم، علم بأنهم خبراء في هذا المجال. طب خلنا نشوف مرجعية خارجية مع تأكيد داخلي، يعني بمعنى المشورة ستأتي من الخارج وهي مشورة جيدة، لكنه يحصل عندها التأكيد من الداخلي وستتكون القناعة الداخلية. هذا حصل في معركة أحد عندما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر في الأمور، الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر هل يخرج بالمسلمين في معركة أحد أم يبقى داخل المدينة؟ لو بقي الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة قد يدخل كفار قريش ويجتاح المدينة، وفي ذلك الوقت كانت المدينة عبارة عن بيوت من الطين مع مجموعة من السعف الذي يعني موجود فوقها، ولم تكن إلا عند اليهود وبني قينقاع يعني هم اللي عندهم كانت حصون وقلاع قوية، وبالتالي أن دخل الكفار إلى المدينة لكانوا اجتاحوها بالكامل. هكذا كان يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة، ثم تلاحظون الآن أحد قريبة، غريبة المدينة اليوم، لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة قد يغير يعني المشركين طريقهم ويدخلون المدينة، وقد يحصل شيء آخر أن اليهود يضربون ظهور المسلمين. إذن ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، فأشار عليه البعض بالخروج وأشار عليه البعض بالبقاء، فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبس الحرب وتجهز الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أحد. لأن يتجهز لخروج الأحد. فجاءه بعض الشباب، هذا الآن مرجعية مالها خارجية مع تأكيد داخلي، استشار فجاءه القرار من برا، وجد أن كثير من الشباب يرون بالخروج الآن إلى أحد، ولذلك جهز نفسه لخروج الأحد. فلما تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم ولبس لبس الحرب، شعر بعض الصحابة من الشباب بأنه قد نكون أكرهنا رسول الله، وقالوا لعلنا أكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يضعها. إذا ماذا؟ أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا القرار، أنه بما أنني أنا الآن تجهزت الحرب وأصبحت جاهز للحرب والجيش جاهز، لن نتراجع، لن نتضعضع، سوف نخرج. وهذا ما أكده القرآن الكريم. إذا لاحظوا معي هذه المرجعية الخارجية مع التأكيد الداخلي، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منهم. طيب عندنا مرجعية داخلية مع تأكيد خارجي، يعني ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ قرارا داخليا ولكنه يشاور خارجيا، ينظر في المسلمين، يشاورهم وشاورهم في الأمر. إذا اسمعوا معي هنا في المرجعية الداخلية مع التأكيد الخارجي. في معركة الخندق أيضا يحصل شيء مشابه، أن قطفان بعشر آلاف تصل إلى جانب المدينة ويحاولون الآن مع كفار قريش وبحلف مع اليهود دخول المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للأمر فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أن قناعته هي عدم الخروج من المدينة، لأن الخروج الآن بهذا الجيش، جيش المسلمين في ذلك الوقت لم يتجاوز 3000 وعليها، خروج المسلمين لمقابلة قطفان مع وجود اليهود في هذا الآن الاتفاق الواضح، معنى ذلك تدمير المدينة كاملة، وقد يجتاحون المسلمين كاملا ويجتاحون جيشهم. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا يفعل. فأتاه سلمان الفارسي فقال له: يا رسول الله، كنا إذا حصرنا تخندقنا. إذن هو الآن يعطيه فكرة القرار. هذه الفكرة جاءت من أين؟ جاءت من الخارج، لكن التأكيد جاء داخليا. ولذلك ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفروا الخندق. فأمر الرسول بحفر الخندق، ونلقى قصة حفر الخندق المشهورة. فهي أتت من الداخل، الفكرة أصلا داخلية عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي عدم الخروج، لكن الآلية لعدم الخروج جاءت من عند سلمان الفارسي رحمه الله عليه، وهي انه من تراثه، من حضاره فارس، وهي ان نحفر هذا الخندق الموجود، وذلك دعمه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مرجعيه داخليه بالكامل، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قانون، اذا اعترض القرار مع نص نلزم النص، اذا اعترض القرار مع ايه الايه مقدمه، لا جدال في الايه. هذه مرجعيه تصبح داخليه لا شورى اذا كانت مرجعيه داخليه. عندما في قصة فتح مكة، عندما سرقت تلك المرأة وأتوه يستشفعون عنده، فأرسلوا له يعني أسامة بن زيد حب رسول الله، فقالوا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني الموضوع مرجعية مالها داخلية بالكامل. لعل هذا الموضوع يوضح لنا فكرة أساسية، أن اتخاذ القرار يصبح داخليا إذا اعترض مع القيم. بمعنى إذا كان عندي قيم وعندي نص لا يحتاج أن أشاور، الآية مقدمة والمشورة مقدمة والقيم مقدمة. ولذلك إذا كان الأمر واضح بالنسبة في ديني لا منازعة لا مفاصلة، القرار يجب أن أتخذه. إذا جاني شخص ما أخي زميلي صديق: أجل الصلاة بعدين، تعال نسافر في الخارج واشرب لك شوية يعني وبعدين تشوف، لا، قراري هنا حاسم، مرجعيتي مرجعية مالها داخلية بالكامل. لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه نص واضح. أما أمور الحياتية البسيطة فممكن أن أشاور وأنظر، وكل أمورنا نحن حياتنا في كبد وبالتالي يجب أن أشاور. إذن هذا الموضوع الآن سيعرفنا أن مرحلة اتخاذ القرار ستمر بمراحل. السؤال أيضا: ما هو الأفضل في اتخاذ القرار؟ هل الأفضل المرجعية الداخلية أم المرجعية الخارجية؟ هل الأفضل المرجعية الداخلية مع التأكيد الخارجي؟ هل الأفضل المرجعية الخارجية مع التأكيد الداخلي؟ الحقيقة أنها كلها مفضلة، كلها صحيحة، حسب السياق وحسب الموقف يجب أن تتخذ قرارك. وبالتالي أنا كطالب علم لماذا أتعلم؟ لماذا أقرأ؟ حتى أزيد قدرتي وحصيلتي المعرفية التي تساعدني بالحكمة على اتخاذ الموقف المناسب والطريقة المناسبة في المكان المناسب. فأنا كطالب علم عندما أتعلم الآن، أنتم مشروع مفتي، بعض منكم قد يرجع إلى بلده ويصبح هو مفتي مدينته، مفتي منطقة، حكيم منطقته. إذا كان أنت الآن تتعلم علما شرعيا لكنك لا تستطيع أن تفاضل في اختيار السياق المناسب للقرار في الوقت المناسب، سأقول لك لماذا نحن نتعلم. الحقيقة أن التعلم والجانب الشرعي والجانب المعرفي هدفه أن يساعدك على كيف تستطيع اتخاذ القرار المناسب في المكان المناسب. ولذلك لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه أن يقتلوا المنافقين، المنافقين كانوا معروفين بالأسماء، معروفين، ها هو يقول حذافة بن يمان بأسماء معروفين، فقالوا لماذا لا تقتلهم يا رسول الله؟ قال لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هو يعرفهم لكنه لم يتخذ القرار لأنه ينظر في عواقب القرار البعيدة، في الآثار بعيدة. هذا الأمر يوضح لنا أمور، يوضح لنا واحد أن هناك قيم تحكم اتخاذ القرار، وأن هناك طرق لاتخاذ البدائل، وأن أهمية مراعاة ما نسميه بالآثار، أليس كذلك؟ إذن الآثار مهمة في عملية اتخاذ قراراتنا. خليني أسألكم يا شباب، ساعدوني، قولوا لي ما الذي استفدناه حتى الآن في هذه الحلقة؟ يلا سووا لنا كده ملخص سريع، ما الذي استفدناه الآن من عظمة مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القرار؟ ماذا استفدنا أيضا في آلية اتخاذ القرار، ميكانيزم اتخاذ القرار الداخلية؟ علما بأنه ترون بعض الآباء أحيانا في تربية الأبناء، وبعض حتى الأبناء قد يكون لديه طريقة واحدة في اتخاذ القرار فتؤثر على حياته. خلينا نسمع منكم، تفضلوا شاركوني، شاركونا، تفضل.
تعلمنا اليوم يعني من هذا الدرس يعني إذا واجهنا بأي مشكلة فلدينا يعني دائما يعني هناك بدائل، ف يعني يجب علينا أن نختار بديل يعني أحسن. فهناك يعني بدائل مثلا يعني المشاورة قبل يعني أو اتخاذ قرار داخلي أو خارجي. فيعني دائما يعني نفكر يعني ما هو البديل الأفضل لكي يعني نصل إلى حل المشكلة بطريقة أحسن.
صحيح، أشكرك كل الشكر، هذا كلام جدا رائع. أيضا شاركونا، تفضلوا.
إذا ممكن استفدنا في هذه المحاضرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول هو كان يأخذ الآراء في اتخاذ القرارات، بمعنى استفدنا طريقة اتخاذ قراراته، ف لنا أن نتمثل بهذه في اتخاذ قراراتنا. أيما نواجه أي مشكلة ممكن نأخذ نرجع إلى هذه الطرق فنختار الأنسب والبديل المناسب لاتخاذ قرار.
صحيح، شكرا لك كل الشكر. إذن نحن أمام مدرسة عظمى، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مشاركة شيء؟
هناك يعني يختلف اتخاذ القرار حسب الموقف وحسب الحالة، ففي بعض الحالات لا بد يعني قرار داخلي، وفي حالات أخرى لا بد من يعني قرار خارجي، وأحيانا يجمع بين الأمرين خارجي وداخلي وداخلي خارجي.
يا سلام، كلام جدا رائع. إذن الصح أن الإنسان حسب الحالة يتخذ قراره. في مداخلة آخر كريم؟
في هناك بأن حياة الإنسان كلها مملوءة بالعوائق، ولا يكون مكتوف الأيدي أمام هذه العوائق، وأن يبدأ يبحث البدائل لحل المشكلات واتخاذ القرارات.
شكرا لك كل الشكر، شكرا لكم أيها الأحبة. في أمر مهم جدا يؤثر علينا في اتخاذ القرار، أن البعض مننا يتوقع أن اتخاذ القرار يأتي بالشدة، وأني في كل موقف يجب أن يكون عندي اتخاذ قراري بالشدة، أفرض قراراتي. فإذا ذكر القرار يتوقعون البعض أن القرار يعني الشخصية الحازمة، يعني الشدة، وهذا حقيقة ليس كذلك. كل القادة يعرفون أن لكل مكان مقال ولكل مقال حالة، فدائما قراراتنا يحكمها السياقات، السياق المناسب يتوافق مع القرار المناسب. إذن حسب الحالة سوف أتخذ القرار المناسب. لا تكون شديدا، فالحياة لا تأتي بالشدة، الحياة لا تأتي بالسرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حضرنا من أن نأخذ هذه الحياة بالسرعة، إنما باللين بالرفق. الحياة تحتاج أن نتأمل، أن نكون حكماء. كيف نأخذ الأمور باللين؟ كيف نكون عندنا نوع من المرونة في اتخاذ قراراتنا؟ قبل أن نبدأ أتحدث عن المرونة واتخاذ القرار وأن نحسب ويكون عندي القدرة على حساب البدائل وكيف نستطيع أن نحسب البدائل، أولا سأضرب لكم مثال. هل القوة والعضلات هي ما يصنع القرار الرشيد، أم المرونة والليونة والقدرة أن نكون مرنا؟ الناجحين يعلمون الشيء التالي، أن المرونة هي سر القدرة على النجاح. الإنسان إذا كان عنده القدرة على التكيف مع المتغيرات والبدائل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون ناجح. لا تكن شديدا فتكسر. كم من قرارات اتخذها أب داخل الأسرة، قرار وقام بعملية التأكيد عليه وعاند، ثم بعد ذلك كسر قراره فكسرت نفسيته وكسرت بعد ذلك قدرته على قيادة الأسرة. كن مرنا، كن مرنا في اتخاذ قراراتك. لديك أربع طرق وأربع حالات في اتخاذ القرار، أما أن تكون مرجعية داخلية أو خارجية، أو مرجعية داخلية مع تأكيد خارجي، أو مرجعية خارجية مع تأكيد داخلي. شاور، شاور الآخرين، خذ دائما فرصتك في عملية التفكير، لا تتخذ قرارات متسرعة. فالقرارات نوعين، هناك أشياء تحتاج بالسرعة وهي مرتبط بقيم، وهناك أشياء تحتاج للتأمل وهي مرتبط بحياتنا. أبغى واحد من الشباب يشاركني، عندي تمرين أبغى أوضح أهمية المرونة، فمن يقوم معنا؟ من يشاركني؟ من ما شاء الله عنده بنية شخص، تفضل شيخنا. سيشاركني زميلي الآن ليوضح معي الشيء التالي، أهمية ما نسميه المرونة. شكرا لك أستاذي، شاركني الاسم الكريم.
صاحب إجارة.
ما شاء الله، حياك الله أستاذي الكريم. طب نبغى نوضح الآن أهمية ما نسميها المرونة. أنا أباك أولا توريهم أنك شديد. الآن سنمثل مثال، أنت ستدفعني وأنا سأدفعك، وسنوضح للناس أن بعض الناس يحاول يدفع. أنا موظف وهذا زميلي في العمل، فأنا أدفعه وهو يدفعني، وأنا أدفعه وهو يدفعني، سأحاول أدفعه وهو يدفعني، قد لا أستطيع الآن أن أقاومه، وقد يكون هذا أحد أبنائي وأنا أحاول أن أقنعه بخلاله لكن لا أستطيع. الحياة لا تحتاج أن تقاوم، لن تستطيع أن تقاوم. ادفعني بقوة شيخ، ادفع بقوة. آه ماذا يحصل الآن؟ ادفع بقوة، يا سلام، ادفع بقوة، ادفع بقوة يا رجل، ادفع بقوة، ادفع بقوة يا رجل. ما الذي حصل؟ ماذا تغير معك؟
صحيح تغير، لك كنت مرهنا الآن.
آه في مرونة، يا سلام، هناك مرونة. شكرا لك، كل الشكر، شكرا لك، أشكرك. إذا نحن وضحنا شيء في الحياة، لا تحاول دائما أن تثبت قراراتك بالقوة، بالعنف، بالإجبار. كن مرنا، اتخذ القرار وحاول أن تقنع الناس باتخاذ القرار. ولذلك عملية اتخاذ القرار ليس فقط أن أقول أن هذا قراري، بل أن أقول كيف أستطيع أن أقنع الناس بقراري. وبالتالي القيادة ليست فقط اتخاذ القرار، القيادة هي فن التأثير على الآخرين من أجل الاستجابة للقرار. فأنا إذا قررت قرار أحتاج فن، هذا الفن يجعل الآخرين يستجيبوا له. ولذلك لاحظوا معي أن الشخص عندما يكون دائما يأخذ الأمور بالقوة، بالعنف، بالإجبار، قد لا تمشي مع الحياة. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة الحياة الكبرى، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إلى مكة من أجل عمرة، فعندما يقترب الآن إلى مكة يقابله كفار قريش فيمنعونه من الدخول، فتأتي حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرونة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيوقع صلح حديبية الذي وصفه القرآن بأنه الفتح المبين. والبعض قد يرى الآن والمتأمل القارئ إن ما هذا الصلح الذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع، لكن ذلك الصلح كان سبحان الله سببا في تكوين دولة المدينة، فهو بعدها يخاطب كسرى ويخاطب قيصر ملوك العالم في ذلك الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع في تلك الفترة أن يبني ويؤسس الدولة التي جعلته يدخل إلى مكة بفضل الله سبحانه وتعالى بعشرة آلاف مقاتل. إذن مرونة، المرونة هي كيف تستطيع أن تدرس الموقف. لذلك لدينا استراتيجية، أطلب من كل منكم قبل ما يتخذ قرار خذ قلم وورقة قبل اتخاذ أي قرار في حياتك. قسم هذه الورقة إلى ما نسميها ثلاثة أقسام، يقسم أربع أقسام، وهو ما نسميها استراتيجية سوات. سوات، سوات ماذا تعني استراتيجية سوات؟ سوات تعني اللي هي نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتحديدات. سوات، قم باستخدام هذه الاستراتيجية دائما قبل اتخاذ قراراتك. دائما سوات طريقتها وأسلوبها بالشكل التالي، سوات صوت، هذه بالشكل التالي. دائما قسم الورقة إلى أربع أقسام. هناك أشياء تستطيع أنت التحكم فيها وأنت من يتخذ فيها القرار، فتعتبر داخلية. أنا أتخذ فيها القرار تعتبر داخلية، وبالتالي هذه هنا سأعتبرها الآن أمور داخلية، أشياء داخلية. ما معنى داخلية؟ أني أنا من أستطيع بيئة داخلية، أنا من أستطيع أتخذ قرار فيها، أنا صاحب القدرة فيها. وبالتالي هذه قد تكون نقاط قوة وقد تكون نقاط ضعف عندي، قد تكون نقاط قوة وقد تكون نقاط ضعف عندي. وحتى أنا أعرف الآن أكتب في قراري ما هي نقاط القوة الموجودة عندي ولتدعمني على اتخاذ القرار، وما هي نقاط الضعف عندي وقد تجعلني غير قادر على تنفيذ هذا القرار. ثم هناك بيئة أسميها البيئة الخارجية. البيئة الخارجية، هذه البيئة الخارجية أكتب فيها ما هي الفرص التي قد تدعم قرارك. هناك فرص ممكن أستفيد منها في اتخاذ قراري وممكن يساعدوني في اتخاذ القرار، وما هي التهديدات التي ممكن تساعدني في اتخاذ القرار. وأنا معليش أنا شوية على الصبورة، خطي مش حلو، لكن على الكمبيوتر في العادة خطي حلو، فبالتالي يعني اصبروا هنا علي شوية. جيد. طيب إذا لاحظوا عندي دائما في أي احتمال مع أي قرار عندك أربع أشياء. فلنقول إني أنا الآن أريد أن أقدم على قرار يعني إن أسجل الدراسة في الجامعة، قرار انفصال في العائلة، طلاق لا سمح الله، قرار زواج، قرار بناء بيت، أي قرار في حياتي. اجلس لا تستعجل، أحضر أربع أوراق A4، ضع الأوراق أمامك، أكتب أولا قرارك. ما هو قراري؟ فلنقول قراري الآن هو قرار الزواج. اكتب الآن ما هي نقاط القوة الموجودة اللي عندك التي تدعم قدرتك على اتخاذ هذا القرار. ثم اكتب بعد ذلك ما هي نقاط الضعف الموجودة لديك التي قد تمنعك من اتخاذ هذا القرار والتي تحتاج منك إلى الدعم والمشورة. ثم بعد ذلك اكتب ما هي الفرص المتاحة عندك، ما الذين ممكن يساعدوك في اتخاذ قرارك، اكتبها. فلنقول فرصة لي صديقي مثلا مشتاق، هذا عنده ما شاء الله إمكانيات ممكن يساعدني، فممكن ماذا أفعل؟ أرجع له وألجأ له أنه أشوف ماذا عنده من القدرات يساعدني كمشورة. ثم أيضا شاهد التهديدات الخارجية ممكن أن تؤثر على قرارك. الحكيم هو من يفكر قبل اتخاذ القرار. إذن هذه استراتيجية أخرى وأداة فعالة تساعدنا على الحكمة قبل اتخاذ القرار، نسميها استراتيجية ماذا؟ سوات. سوات من وضعها؟ وضعها واحد اسمه إدموند بي، وهو إداري مخضرم. إدموند بي استعانت به جنرال إكتريك من أجل أنه كيف تستطيع جنرال إكتريك أن تقوم بحساباتها وتقوم بعملية النجاح الإداري فيها. جنرال إكتريك كمنظمة كبيرة كادت أن تفلس عندما حصل صراع بينها وبين سوني. سوني اتخذت قرار أن تصنع تقليدا ومحاكاة جنرال إكتريك، وبالتالي ما تفعل حجم أقل، سعر أقل، جودة أعلى. هذا جعل جنرال إكتريك تفكر أنا كيف أتخذ قرار. فماذا فعل إدموند بي كمستشار إداري؟ علمهم طريقة سوات. ونحن أيضا اليوم نحتاج نتعلم طريقة سوات حتى نشوف أهدافنا، نشوف طريقتنا، هل طريقتنا جيدة ولا لا، هل أسلوبنا جيد ولا لا. آخر شيء سأتحدث عنه معايير. ما هي معاييرنا في اتخاذ القرار؟ هل توجد عندنا معايير في اتخاذ القرار؟ إذا تحبوا أكتب معي مجموعة من المعايير الفعالة في اتخاذ القرار. هناك معايير قد تكون فعالة فعلا في اتخاذ القرار. من ضمن هذه المعايير معايير RRROE، يعني بمعنى قبل أن تقوم بعملية اتخاذ أي قرار فكر، تأمل في قرارك، شاهد قرارك، وحسب الأشياء التالية. ما هي؟ أول شيء رقم واحد قبل اتخاذ قرارك أريدك أن تفكر في الشيء التالي. في اتخاذ القرار دائما لدينا هناك ما يسمى عجلة، تسمى عجلة السعادة. هذه العجلة بهذا الشكل، هذه عجلة تسمى عجلة السعادة. تخيل أن حياتك هي عبارة عن عجلة مكونة من أقسام ثمانية، أنت تقود الآن حياتك على هذه العجلة. هذه العجلة تؤثر كثيرا في حياتك، وهناك جوانب من هذه العجلة مكونة لها، هناك جانب ديني، فقرارك قد يؤثر على الجوانب الدينية. فهناك جانب أولا، هناك جانب ديني، هناك جانب ديني، وهناك جانب أيضا روحي، يعني جانب ديني روحي، وهناك جانب صحي جسدي، وهناك جانب أسري، وهناك جانب مالي، وهناك جانب علمي، وهناك جانب أيضا عملي، وهناك جانب يعني أسري. طب هل قرارك سيؤثر على هذه القرارات كلها؟ يعني مثلا أنا سأتخذ قرار الآن بأني أريد أن أدخل للجامعة لأكمل الماجستير والدكتوراه، أكيد أن أبنائي وأسرتي سيتأثرون بهذا القرار. طب سؤال، هل حسبت الآن هذه الحسابات كلها؟ هل جهزت نفسي لهذه القرارات؟ هل فكرت أنه ماذا التأثير اللي سيحصل هذا القرار على جانب أسري؟ تحب أقول عجلة مكوناتها؟ اكتبوا هذه العجلة، ارسموا هذه العجلة، وسأقول مكوناتها سريعا. مكونات هذه العجلة، هذه نسميها عجلة السعادة. المكون الأول الجانب الروحي، ويمثل الجانب الديني. ما تأثير قراري هذا على الجانب الديني؟ الجانب الثاني الجانب الأسري، ما تأثير قراري هذا على جانب الأسرة؟ الجانب الثالث الجانب الصحي، ما تأثير قراري هذا على الجانب الصحي؟ الجانب اللي بعده الجانب المالي، ما تأثير قراري هذا على الجانب المالي؟ بعده الجانب العاطفي، علاقاتي العاطفية مع الآخرين، ما تأثيراتها اللي ستحصل؟ جانب علمي، جانب المعلومات والمعارف كيف ستتأثر؟ جانب عملي، أعمالي وأعمالي كيف ستتأثر هذا القرار؟ ثم جانب آخر وهو جانب أيضا عندنا جانب العلاقات الاجتماعية على مستوى المجتمع كيف ستتأثر. إذا يجب أن ننتبه أن قراري ستكون له أبعاد وتأثيرات على مستوى الحياة. طيب كيف أستطيع أتأكد أن قراري فعلا أفضل؟ أكتب قرارك على شكل هدف، أكتب هذا القرار وتأكد فيه في المعايير التالية، يلي تكتبها معايا. أول معيار عندنا أن يكون إيجابي بالنسبة لي. ماذا أقصد بإيجاب بالنسبة لي؟ أن هذا القرار سيكون حجة لي عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ليس حجة علي، هذا في الدار الآخرة. كذلك أيضا في الدنيا أن يكون إيجابي لي لمصلحتي، فأنا يكون مصلحتي للدنيا ومصلحتي في الآخرة. إذا رقم واحد، تأكد أن قرارك دائما يراعي أنه في مصلحتك في الدنيا والآخرة. رقم اثنين، هو أيضا مفيد للآخرين الذين سيتأثرون بقرارك، أسرتك، عائلتك، أصدقائك، مجتمعك، مفيد لهم على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة، فهم سيتأثرون كذلك. إذا رقم واحد إيجابي لي، اثنين إيجابي للآخرين، ثلاثة أن قراري هذا يراعي مصلحة المجتمع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شبه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسفينة، نحن نعيش في سفينة، فلو عمد أحدنا لهذه السفينة وخرقها في جزء، أنا أقول له يعني أنت كل واحد حر؟ الحرية عندنا في الإسلام مشروطة، هي حرية تضمن أن هذا المجتمع كله يعيش. ولذلك قرارات ممكن يأتي شخص ما يقول لي أنا يا أخي قراري حر، أنا في قراراتي، نقول لا، قراراتك يجب أن تكون ضمن مصلحتك الشخصية ومصلحة أيضا الآخرين ومصلحة المجتمع كله. ثم أيضا يجب أن تراعي هذه المصلحة، تراعي ماذا؟ الألفة مع القيم، عندنا قيم، عندنا مبادئ، يجب أن تحترم هذه القيم وهذه المبادئ وأن تكون لمصلحتها. ثم تراعي الآثار على عجلة السعادة، هل ماذا سيتأثر على الجانب الديني والجانب النظامي والجانب الأسري والجانب الاجتماعي، فتنظر بعين المستبصر، بعين المفكر الخبير، إنه هذا القرار ماذا سيؤثر على كل جوانب حياتي. أخيرا ختاما، كيف الناس يتخذون قراراتهم؟ الناس يتخذون قراراتهم بسبع طرق، سبع مواقف في اتخاذ القرار. تكلم عنها شميدت، هناك نموذج يسمى نموذج شميدت في عملية اتخاذ القرار، يرى أن الناس لديهم سبع طرق. أما دكتاتوريين جدا في اتخاذ قراراتهم أو أنهم ديمقراطيين جدا، وما بين الدكتاتورية جدا وما بين الديمقراطية جدا هناك الناس يتمرحلون. مرحلة أنا أكون فيها دكتاتوري جدا، لا أرى إلا وجهة نظري ولا أتخذ إلا قراري، ومرحلة ثانية أنا أحاول أن أتخذ قرار ثم أبلغ، ومرحلة أقل أنا أتخذ قرار ثم أقنع، وهكذا حتى نصل إلى مرحلة أن يصبح الشخص عنده القدرة على المشورة. أمر مهم جدا، ما هي مواصفات الشخص الرشيد في اتخاذ قراراته؟ مواصفاته الشيء التالي، أولا رقم واحد يراعي القيم، دائما يقدم مصلحة الدين، مصلحة المبادئ مقدمة دائما، ينظر لها ويعايرها. اثنين، هو دائما يستشير، لديه القدرة على المشورة. رقم ثلاثة، دائما عنده القدرة على البحث عن الآثار، مدى الآثار. أتمنى لكم دوما قرارات تنقلنا بإذن الله سبحانه وتعالى للجنة، قرارات تجعلنا دائما في الدارين سعيدين. أشكر زملائي اللي شاركوني في هذه الحلقة، أشكركم على متابعة هذه الحلقة، أتمنى أن نتقابل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، سنتحدث عن مهارات التفكير ومهارات التعلم. حديثنا القادم سيكون عن مهارات التعلم ومهارات التفكير ودمجها. شكرا للأكاديمية الإسلامية التي تعطينا هذه الفرصة لأن نتعلم جميعا، شكرا لكل فريق العمل معي، شكرا لكم أنتم من تابعتمونا، وانتظرونا في الحلقة القادمة على أمل نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى دوما، وأنتم كما عهدناكم مبتسمين وقراراتكم دوما إيجابية، قرارات الناجحين من أمثالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.